بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا هو لقاؤنا الثاني في هذه الدورة العلمية 31 بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 10 من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 وألف، وهو تتمة كتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى من أول كتاب البيع في مجلسنا 9. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب البيع.
والبيع كما ذكر العلماء مبادلة مال معين أو في الذمة أو منفعة، مال معين أو في الذمة أو منفعة بمثل واحد منها، يعني بمال أو بما في الذمة أو بمنفعة، على التأبيد، لأن هذا أثر من أثار البيع، انتقال الشيء إلى الإنسان يتصرف فيه، يبيع وينتفع به، غير ربا، أي ولو كان في صورة البيع، فهناك يحصل بيع درهم بدرهم، هذا بيع، بيع مال بالمال، هذا بيع جائز، فإن باع الدرهم بالدرهمين هذا صورته صورة بيع، لكن هذا ليس البيع الشرعي، فلهذا قال غير ربا. فالبيع هنا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، فهذا خالف، فباع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، هذا ربا فلا يجوز، فلابد أن تكون صورة البيع سالمة من الربا، ولا قرض غير ربا ولا قرض، لأن القرض لا يسمى بيعا، فالقرض إرفاق وإحسان، وأما البيع هذا عقد يستوجب نقل السلعة إلى صاحبها يتصرف فيها تصرف الملاك، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبيان بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما، لكن القرض هذا إحسان من شخص إلى شخص يعطي، ولهذا يعطي القرض مال ثم يستوفي القرض بعد 10 سنوات مالا. هل نقول الآن المجلس اختلف؟ المجلس تحتاجه في البيع، أما في القرض فلا مجلس، ولهذا الاستدانة بالذهب جائز، لكن بيع الذهب بالذهب جائزة مع اختلاف المجلس، لكن بيع الذهب بالذهب في غير المجلس غير جائز، ولو كان بنفس القدر فهذا ربا نسيئة، فالجرام بالجرام في غير المجلس هذا ربا ما يجوز، ربا نسيئة لأنه في غير المجلس، أما إذا كان الجرام بجرامين في غير المجلس فقد اجتمع فيه ربا نسيئة وربا ماذا؟ وربا الفاضل. يبقى إذن هذا البيع عبارة عن تلك المبادلة بمال معين أو في الذمة أو منفعة بواحد منها، مثل واحد منها، على التأبيد، ولهذا لو باع عليك بيعا وقال لا تبع هذه السلعة لأحد فهذا تحكم، هذا تحكم، أو باعه لشهر معين بعته شهرين هذا لا يسمى بيعا، إنما تعطيه أن ينتفع به شهرين، هذا ننتقل إلى إجارة، غير ربا ولا قرض، غير ربا ولا قرض، غير ربا ولو كان في صورة البيع، وقرض ولو كان مبادلة، تعطيه مالا ثم يعطيك إيه؟ ثم يعطيك مالا، هذا الفرق بين القرض وبين البيع، ولهذا بيع الجنيه بالجنيه في غير المجلس ما يجوز. طيب، لكن الاستدانة بالجنيه، استدنت منك 1000 جنيه ثم أعطيك إياه بعد ذلك، هذا لا إشكال فيه لأنه قرض وليس بيعا، لو كان بيعا ما جاز. كذلك أيضا أن يستدين الواحد أو يقترض من أحد مثلا طنا من الأرز، طنا من الأرز يستدينه ثم يرد بعد ذلك، ما في بأس، أو واحد يذهب مثلا يستدين ذهبا، هذا امرأة تتحلى بذهبها، فأنا استدنت منها هذا الذهب، استدنت منها ذهبا، فإذا استدنت منها ذهبا أو أخذته على وجه القرض يعني أرده بعد ذلك ذهبا ولو كان في غير مجلس، هذا جائز. وهل كان الصحابة قروضهم إلا بالدرهم والدينار؟ هذا اللي عندهم، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. ولهذا فرق بين مسألة القرض ومسألة البيع. البيع لابد في نفس المجلس، لابد في نفس المجلس. تشتري ذهبا وتذهب إلى البيت تأتي بالمال، لا يجوز. ضع الذهب عنده كما هو واذهب إلى البيت وهات المال ثم تعال اشتري الذهب. هذا تعريف البيع. نعم
شيخ.
نعم،
بعض السلع بيكون فيها حظر بيع، يعني كالسيارات مثلا بيجعلوا فيها حظر بيع 3 سنوات.
هذا إذا رهن،
يتم سداد
الرهن. ده الرهن بيبقى راهن السيارة نفسها، هذه ما في مشكلة. لو راهن السيارة وافق ما في مشكلة، لأنه رهن مش منع من البيع، هذا رهن، فيجوز أن يكون المبيع رهنا، يجوز هذا. نعم.
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق.
قالت نعم، قال المعتبر فيه، يقول الشوكاني، مجرد التراضي، فلا يجوز بيع مع إكراه، فلو باع مكراها أو اشترى مكراها لا ينعقد البيع، لا يحل، كما قال صلى الله عليه وسلم، ما نبرئ مسلم إلا بصيب نفس منه، إلا الحاكم إذا والقاضي إذا أكره أحد على البيع لكون المصلحة تقتضي هذا. رجل مثلا أخذ ما لا يحق له فأكرهه القاضي على البيع فلا بد أن يبيع، أو رجل يضر الناس، يضر شريكة، قل أنا مش بايع، أنا لا أبيع هذا، فالقاضي يجبره على البيع لأنه ألحق ضررا بشريكه، يبقى أكرهه على البيع، فهذا إكراه بحق، هذا إكراه بحق، فلا بد من التراضي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجميع العقود يلزم فيها التراضي، زواج يلزم فيه التراضي، بيع وشراء يلزم فيه ماذا؟ التراضي. لا بد أن تكون بينك وبين البائع والمشتري وكذا رضا. طيب لو كان رضا على صورة غير مشروعة، هذا الرضا لا يحل الصورة الممنوعة، فلو تراضينا الدرهم بالدرهمين لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا الرضا لا يغير محرما، ولا الإكراه أيضا يلغى إذا كان بموافق الشريعة. يبقى إذا نلخص نقول رضا في ماذا؟ في ضوء الشريعة. يبقى رضا في ضوء الشريعة. أما الشريعة إذا استدعت إكراها بما يوافقها فيكون هذا الإكراه معتبرا. نعم.
ولا يجوز بيع
ولو بإشارة من قادر على النطق، ولو بإشارة من قادر على النطق، أي أنه لا يلزم في الإجابة والقبول النطق باللسان إذا كان عاجزا عنه، ماذا يصنع؟ يشير. بل لو كان يقدر على النطق وحصل إجاب وقبول بما يسمى بالمعاطاة، بما جرى به العرف، فلا بأس. رجل عنده مثلا أرغفة يبيعها 10، قد وضع ذلك في كيس، 10 بجنيه، فآتي أنا أخذ 10 وأضع الجنيه دون أن أتكلم أو يتكلم، هذه تسمى بالمعاطاة، سماء المعاطاة. فعندنا إجاب وقبول لفظي، بعتك اشتريت منك، وعندنا معاطاة من الطرفين، وعندنا من طرف إجاب أو قبول ومن طرف معاطاة، فكل هذا جائز. وبأي صيغة حصل الإجاب والقبول صح العقد، بعتك، ملكتك، أعطيتك، بما جرى به العرف. وكذلك في الزواج، زوجتك، جوزتك، ما في إشكال، ملكتك، ما في إشكال. فنحن في العرف نقول مثلا إيه، جوزتك، ما في إشكال، يصلح هذا. ما يأتي واحد يتنطع ويقول لابد من إيه، من أن يكون بلفظ شرعي وهو زوجتك، إيه جوزتك دي، إيه معنى جوزتك دي، معناها يا سيدي في العرف زوجتك. والشارع يعتبر الإعراف هذا، فليست العبرة بالأسامي، العبرة بالمعان. مثل من اخترع في الطلاق أيضا، لو قال انت طالق او قال انت طالق ما يقع الطلاق، لابد يقول انت طالق. طب لو قالها بالانجليزي ايه رايك، ولو قالها بالفرنسيه يقع ولا ما يقع؟ يقع يا رجل، سواء قال انت طالق، انت طالق، انت طالق، حسب اللغه، حسب اللهجه اللي تتكلم بها، أو باللغة التي تتكلم إنجليزي فرنساوي، كل هذا يقع به العقود، البيع والشراء بالإنجليزية واقع، والزواج والطلاق بالفرنسية واقع، المهم ما تعرف عليه الناس والحمد لله. نعم.
ولا يجوز بيع الخمر.
نعم، بيع محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر، والخمر كل ما أسكر وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب، هذا يسمى خمرا، وما خامر العقل أذهبه على وجه اللذة والطرب. نعم، بيخرج البنج وكذا، فهذا الخمر حرام. وما يلحق بقى بالخمر، الخمر كما قلنا بجميع أنواعه، وكذلك الدخان، هذا محرم ولا يجوز بيع الدخان والقات والبنجو. نعم.
والميتة.
نعم، قال والميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها الميتة، سواء كانت الميتة من مأكول لحم، مأكول لحم أو غير مأكول اللحم. في حديث شاة ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم هل أخذت إهابة، قالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم الله إيه أكل أو لحمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي الميتة محرمة سواء كانت ميتة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. نعم.
والخنزير.
نعم، لأنه نجس. قال تعالى قل أجل فيما أحيى إليه محرم على طعام يطعمه إلى كل ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير. يبقى الميتة ما يجوز بيعها، ومثلها المذبوحة، ومثلها غير المزكاة المخنوقة بميتة، الموقوضة النطيحة، كل هذا ميتة. طيب، والخنزير، الخنزير هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الخنزير لأنه نجس. وكذلك بيع النجاسات، بيع النجاسات ما يجوز بيع النجاسات لأن النجاسات محرمة. نعم، فلا يجوز بيعه.
والأصنام.
والأصنام كذلك لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، سواء كان الصنم كبيرا أو صغيرا، مثل التماثيل الصغيرة هذه ما يجوز بيع هذه من الأصنام، سواء عبدت أو لم تعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمسه. قد يقول قائلك لعب الأطفال، لعب الأطفال إن كانت أصناما كالتي هي موجودة الآن في كثير منها، بل هي أصنام ناطقة أيضا، يعني تجدها عروسة تتكلم، هي صنم وزيادة، صنم يتكلم، هو أشد مضاهاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطمس الصور وكسر التماثيل، فهذه كلها من الأصنام وإن لم تعبد، هذا تمثال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما عند مسلم في حديث أبي الهياج الأسدي. نعم.
والكلب.
نعم، والكلب كذلك هذا محرم، وثمنه محرم، والنبي قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي مسعود الأنصاري كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ولا فرق أن يكون الكلب كلب صيد أو كلب حراسة أو غير ذلك. نعم، يجوز الانتفاع بكلب الصيد وللحراسة يجوز الانتفاع، أما بشراء فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. وما جاء عند النسائي وغيره من أن النبي قال إلا كلب صيد لما نهى عن البيع، فهذه الزيادة لا تصح، والنبي قد نهى كما في الصحيحين عن ثمن الكلب، كما في حديث أبي مسعود الأنصري نهى عن ثمن الكلب، فلا يجوز شراء الكلب. لكن الانتفاع به عند الحاجة نعم، ولهذا العلماء يقولون بأنه لا يجوز بيع ما يباح عند الحاجة، لإباحته منوطة بالحاجة هذا ما يجوز بيعه. لكن ما الحكم لو أن الإنسان يحتاج إلى كلب حراسة ولا يجد من يبذله له مجانا ومحتاج لأي حاجة ماسة؟ نقول عليه أن يذكر البائع بالحكم الشرعي، ثم إن لم يرعوي واشتراه منه فالإثم على من باع لا على من اشترى، شريطة أن يكون قد نبه إلى ذلك. نعم.
والسنوري.
نعم، وهو الهر والقط، فلا يجوز بيعه، الحديث الذي ورد عند مسلم. لكن هل هذا النهي للكراهة أو التحريم؟ نزاع بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم ذهب إلى أن النهي هنا من باب الإرشاد والتوجيه، وبالتالي يكون مكروها، ومنهم من حرمه وهذا الذي نميل إليه. نعم.
والدم
كذلك، الدم فإنه نجس ولا يجوز بيعه، بيع الدم لا يجوز. لكن أيضا إذا لم يجد أحد يبذل دما وهو محتاج إلى ذلك إلا بالمال، فالإثم على من بذله، فالإثم على من باعه لا على من اشتراه. نعم. لأنه مضطر.
وعسب الفحل.
نعم، وهو ضراب الفحل، والفحل الذكر من كل نوع من هذه الأنواع، من البقر، من الإبل، من أي شيء، فلا يجوز أن تدفع ثمنا لصاحب الفحل نتيجة ضرابه، هذا ما يجوز، فالنبي قد نهى عن ذلك للجهالة في هذا، فلا يجوز. لكن لو أن الإنسان عنده فحل وهبه للناس، يهبه ليه؟ للناس. طيب لو واحد أتى مثلا بعلف لهذا الرجل غير مشترط ولا من قبل عرف مثلا، هذا لا بأس به، هذا ليس على وجه الثمنية، لكن مثل هذا يصعب ضبطه، لأن الذي يأتي بهذا قد يكون مكرها فيأتي به حتى إذا أراد الفحل مرة ثانية بذله صاحبه، فيكون هذا من باب الحيل. نعم.
وكل حرام.
نعم، هذا عام، فكل محرم لا يجوز بيعه، هذه قاعدة شاملة، ولهذا كل ما سبق يدخل في حيز المحرم، وبالتالي لا يجوز بيعه، فكل محرم لا يجوز بيعه. يبقى بيع آلة الموسيقى هذه حرام، ما تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث هشام بن عمار عند البخاري، يأتي زمن على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمرة والمعازف، فبيع المعازف ما يجوز، هذا بيع محرم، وبيع ما كان وسيلة إلى محرم، فالمحرم لذاته لا يجوز بيعه، وما كان وسيلة إلى محرم يعني قد يكون مباح الأصل، لكن من يستعمله سيستعمله في المحرم، بيع الراديو هذا لمن يستعمله قطعا في المحرم، بيع التلفاز لمن يستعمله في المحرم، وأنا أعلم أنه سأستعمله في المحرم، فلا يجوز بيع أدوات التجميل للمتبرجة التي تستعملها إذا خرجت من بيتها، فهذا لا يجوز. فبيع المحرم وبيع ما يكون وسيلة المحرم، فإن النبي قد نهى عن بيع العناب لمن يتخذه خمرا، وعن بيع السلاح في الفتنة، وهذا إنما هو من تحريم الوسائل، لأن بيع العنب جائز، لكن لمن يتخذه خمرا، والتمر لمن يتخذه خمرا، والشعير لمن يتخذه خمرا، هذا محرم، وهذه قاعدة مهمة جدا، فبيع المحرم وبيع ما كان وسيلة إلى محرم. نعم. لا، ما تبيع بلوز في آيات قرآنية، لأنه يتخذها زينة، والقرآن ما يزين بجدر، هذا ليس زينة، لو أراد أن يقرأ القرآن لاشترى مصحفا، فهذه زينة، والعلماء قد نهوا عن ذلك، القرآن ما يزين به الجدر، ولأنه عرض للإهانة. نعم.
لو اجتمع الناس أهل الحي على مساعدة صاحب الفحل في طعامه دون أجرة،
هذه أجرة، لو اجتمعوا على ماذا؟ على إطعامه وكذا، هذه أجرة، لكن لو أن هذا ليس هم يملكونه جميعا، لو لم يكون الفحل جميعا، اشتروا فحلا وأطعموا، هذا ما في مشكلة، لكن يكون لواحد ثم اجتمعون على الإطعام، هذا هو الأجر أصلا، وكل واحد يكره ذلك لكنه مضطر، لأنه إذا لم يدفع وجاء ببهيمته فلن يمكنه من ذلك، يقول أنت دفعت، أنت اشتريت معنا في العلف، لا، يبقى إذن اذهب، لا نسمح لك بهذا. نعم. يعني يستأجر، طب ما هو ده الأجر، والنبي نهى عن هذا، أمال إيه؟ يستأجروا يعني يسليهم، يعني ما هو لهذا أصلا يسليهم، ما هو بيستأجروا أسبوعا ليحصل هذا الضراب بأكبر قدر ممكن، ما هو ده استئجار، ما هو نفس المسألة. نعم. لا، جلود الميتة لا حكم آخر، جلود الميتة إذا دبغت طهرت، إنما قبل الدباغ، إن كان من غير مذكاة في الحياة فهذه لا تجوز، إنما إذا كانت من مذكاة فبعضهم يعني يرى أن هذه يمكن أن أنها نجاستها مخففة، ولأنها مباحة الأصل زكاة من مزكاة إذا زكيت فقبل الدباغ تحل، والصحيح أنها لا تحل إلا بالدباغ، جلود الميتة لا تحل إلا بالدباغ، إنما إذا كانت مزكاة مزكاة أصلا خلاص هذه ما تحتاج، يعني زكاة جلود جلود من مزكاة تم تزكيتها فهذه لا إشكال، إنما إذا كانت من جلد ميتة ولو كانت الميتة مما يقبل التذكية فإنه لا يجوز حتى تدبغ، إنما جلد المذكاة جلد المذكاة الدباغ فيها للانتفاع حتى يحصل انتفاع بها، إنما هي في نفسها ليست بنجسة لأنها لم تمس نجسا. ما هو لماذا الدباغ؟ لأن الدباغ لأن الدباغ خلاص يبقى جائز، طالما ليس بنجس يبقى جائز، لأن الدباغ هذا لماذا الدباغ؟ لأن الجلد تعلق به حكمان، حكم من جهة اللحم مما باشره وهذه النجاسة لأنها ميتة، وحكم من جهة الشعر وكذا هذا طاهر، لذا فإنه يحتاج إلى الدباغ لتحصل طهارة في الجزء الملاقي للحم. نعم، ولهذا صوفها جائز، صوف الميتة هذا لا إشكال فيه. نعم، إنما المذكاة إذا ذكيت خلاص هذه ما تحتاج، هذه ما تحتاج. يعني إذن جلده حاصل الكلام، جلده المذكاة إذا ذكيت وذبحت جلد المذكاة يجوز بيعه من غير ولو لم تدبغ، ولو لم تدبغ، لكن هذا أفضل، هذا أفضل لأنه طاهر، هذا طاهر، كل المذكاة طاهرة، كل المذكاة طاهرة. أما الميتة فإن الميتة نجسة والجلد لما باشر النجاسة لابد له من دباغ. طيب حال البيع، حال البيع لابد أن تبيع ماذا؟ أن تبيع المدبوخ، يبقى تبيع الجلد المدبوخ. نعم
نعم. هناك صورة يعني تحدث عند الفلاحين أنه يرسل أغنامه إلى الراعي، رجل يعني عنده تيس وكذا غرضه الضراب، لكن هو يعطيه مالا على طعامها وشرابها وتبعا يأخذ الضراب.
تمام. لا مش تبعا بقى،
أصالة.
لا أيوة، هذا الذي يرسل بأغنامه إلى رجل يبقى عنده أسبوع، تبقى الأغنام أسبوع ثم يعطيه أجر العلف، أكل الإيه؟ أكل هذه الأغنام. لا، هذا مثل من يأتي بالفحل أيضا إلى الأغنام أسبوعا ويقول هذا أجر ماذا؟ هذا أجر هذا الأسبوع، لا فرق، لأن الرجل ما أرسل أغنامه لترعى وهو يدفع ثمن الراعي، إنما أرسل أغنامه ليحصل بذلك ضراب الفحل، فهذه أجرة ضراب الفحل وليست أجرة العلف، العلف تبع وليس استقلالا، الغرض الأساسي المستقل هو ماذا؟ هو الضراب، وإلى الرجل ما يحتاج أن أحد يرعى له أغنامه، لكن لو كان خليطين وشريكين وبيشترك في هذا المكان وكل منه واشتريان علفا ما في مشكلة، أو يشتركان في المبيت فقط، فحصل أن هذا مثلا قد الفحل هنا قد يتصل بغنم الرجل الآخر، هذه ما في مشكلة، لأن المقصد ماذا؟ المقصد أن المبيت واحد، فالأغنام تختلط، الأغنام تختلط. نعم، المهم لو كان القصد هو الضراب فلا يجوز، لو كان القصد هو الضراب فلا يجوز. نعم. ما في فرق، ده ليس وصفا مؤثرا. نعم، يحدد أو يحدد له ما في فرق. نعم.
وفضل الماء،
وبيع فضل الماء، وفضل الماء هو ما زاد عن الإنسان من هذا الماء الذي يكون غير مبذول للناس وعنده فضل ماء والناس يحتاجون إليه ولا سبيل لهم إلى هذا، فهذا يجب عليه بذله. أما إذا كان الماء في الناس وكان هذا الرجل قد استخرج الماء بآلات ويبيع هذا الماء فلا يجب عليه إنما إذا احتاج الناس إلى هذا الماء ولا طريق لهم إلا هذا الرجل وهذا الرجل عنده فضل زائد وجب عليه بذله. كذلك أيضا إذا كان الماء ماء واد أو نهر أو كذا وحجز هذا عن الناس وأدخله في ملكيته ومنع الناس منه فهذا أيضا ما الرجل قد منع الناس ماء مباحا. أما إذا كان الماء كشركات المياه الآن لتبيع المياه هذه ما يجب عليها بذله لأنها تحتاج إلى كلفة وعندها آلات تستخرج الماء وتستعذبها وعندها موظفون كأي تجارة من التجارات. فمن كان عنده فضل ظاهر فليعد به على ما ظهره ومن كان عنده فضل ماء فليعد به على من لا ماء له. هذا فين؟ هذا يحتاج الناس وهذا زائد عنك نعم.
وما فيه غرر
أيوة تختلط للرعي ولا تختلط للضراب؟ غير ايه؟ هذه حيلة. ومن الذي يسلم لك بهذا؟ الحل الآخر أنه إما أن يأخذ معه العلف، علف هذه الأغنام، يقول أخذ العلف هذه بحيث أنك تعلفها يبقى جزا الله خير، أو أنه يأتي بالفحل يحصل الضراب وتنتهي المسألة عند هذا الحد. إنما هو ماذا يصنع؟ هو أرسلها للضراب ففي يدفع الثمن لكن في صورة ماذا؟ العلف. يبقى العلف ده مثلا ممكن يكون العلف ده 100 جنيه ولكن هو مثلا يعطيه 500 وقول هذا مقابل العلف. لكن لو أنه فعلا أعطى ثمن هذا العلف بمعنى أنه يشتري له العلف أو يقول خذ هذه 100 جنيه اشتري علفا لها فيشتري له العلف فاشترى 99 فيقول هذا جنيه لك، هذا جنيه بقي من العلف. لكن الناس يحتالون لكن لو أنه أرسل العلف معها أو وكله قال هات المئة هذه وحسبني هذه المئة والمتين هات بها علف ويأتي بعلف فعلا والرجل متبرع بهذا هذا لا إشكال فيه. لكن كل هذا ما يحصل، الذي يحصل هو أنه يعطيه هذه الأجرة للضراب لكن تحت مسمى العلف. نعم لو أعطاه شيئا دون اشتراط، لو أعطاه شيئا كما ذكرت أنا من قبل على وجه هدية وغير ملزم بها ما في إشكال، بس اعلم أن الشرط إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون عرفيا، يعني ممكن ما تلفظش يعطيه هو من غير تلفظ لكن لو ما أعطاه ما وفق بعد المرة هذه فيكون ماذا؟ العرف قاضي أنه لابد أن يعطيه. لكن لو افترضنا أن هذا مثلا من عنده ما في إشكال وبدون اشتراط ما في مشكلة. نعم لكن لابد من النظر إلى مسائل الحيل في هذه. نعم يأخذ دم إيه؟ ما في مشكلة، هذا متبرع وليس ثمن، هذا ليس بيعا. نعم. صحيح، ما في مشكلة، لأن أي واحد يدخل العملية عرضة لمثل هذا، فوقت الحاجة يقولون اذهبوا إلى أهله وكذا يتبرعون، فلا بد أن يكون عندهم، هذا ما في مشكلة. وأنت تبذل وقد لا يحتاج مريضك إلى هذا، يعني عفاه الله، أو أخذ كيسا وطرق كيسا، الذي تبذله أنت متبرع وراض بهذا، وراض ماذا؟ فما يأخذه مريضك من كيس خلاص هذا ما تبرعت به وأعطيته إياه وما زاد فأنت متبرع به، ولذا ما أحد يقول هات الدم أولا لأنه ما ينتفع بالدم بعد هذا، وثانيا كل واحد يرضى بهذا. نعم.
بنك الدم
يعني أكياس
الدم التي يأخذها للمريض.
طيب إذن التبرع زائد يعني يعني هو بيبيع له الدم،
يبيع له الدم الذي يريده ويأخذ منه من مصدرته.
بس ما أظن
مقابل التحاليل وفصل البلازما والصفائح، مقابل التحاليل وفصل البلازما والصفائح مش مقابل
ما أدري ما يعني ما أدري مسألة هياخد أجرة للعامل نفسه.
الدم نفسه محتاج تحاليل.
نعم
الدم يحتاج إلى تحاليل.
طبعا
يعني قبل أن يصل إلى المريض
النفق على الدم.
نعم.
يعني يقول هات الكيسين، الكيسين دول خام والكيسين دول بيحتاجوا إلى عمل.
نعم.
عمل فيدفع أجرة هذا العمل للدكتور، بندفع له أجرة والمستشفى والمواد اللي ممكن نضعها على الدم حتى يحصل تنقيته أو تهيئته للاستعمال. لو كان هذا موافق لهذا بالفعل وكانت عملية مجردة فعلا عن الحيلة ما في إشكال، ما في إشكال، لأنه لن ينتفع المريض بالدم مباشرة، يحتاج إلى من يقوم عليه، ما في مشكلة. مثل ما تأتي أنت بالممرض الذي سيحقن لك الدم فيحتاج إلى أجر، فحقن الدم يحتاج إلى أجر، وكذلك أيضا من يقوم على تهيئته يحتاج إلى أجر. نعم. لا هو مش صدقة جارية، وصدقة جارية ليه؟ وصدق هو عمل بر، عمل بر ونافع، عمل بر ونافع لا شك أن الإنسان إذا تبرع لإخواني بدمه فأنقذ الله عز وجل به من أنقذ، لا شك أن هذا من أعمال البر. لا هو لازم البر يكون صدقة جارية، هو مش صدقة جارية، صدقة جارية بيكون الأصل موجود ثم لها نتاج، هذا الأصل يكون موجود. ما هو الأصل الموجود؟ يعني مثل ما تبني مسجدا، مثل ما تضع ما برادة مياه، مثل هذه صدقة جارية. نعم نعم
نعرف أنا قصة الموضوع ده.
كيف صناعي؟
عبارة على التبرع
النبي صلى الله عليه وسلم نهى والنهي عام، نهى عن عسب الفحل سواء جاءك مباشرة من أنه عاد إلى الفحل، هذا عسب الفحل سواء احتفظ به في محله ودكانه أو جاء بالفحل مباشرة، مثل ما نقول في لبن الأم يثبت التحريم برضاع الولد له سواء من ثدي الأم مباشرة أو أخذه من كأس، كذلك أيضا عسب الفحل النبي نهى عنه سواء جاء مباشرة من الفحل أو كان محتفظا به فين؟ في مكتب أو في مكان أو في محل. ومثل الآن الحقن المجهري هذا لما يأخذه مني الرجل والمرأة وكذا قد يحصل احتفاظ بهذا المني. طيب حقنه في المرأة بعد عملية الجماع ولو بشهر ولو بسنة تترتب عليه أحكامه، إذا مات الزوج بطل الانتفاع بذلك ولا يجوز، وهو من الزوج أولا وماء المرأة وماء الرجل، لكن عند وضع هذا الماء لابد أن يراعى فيه البقاء على الزوجي، ومن مات زوجها لم يعد زوجا له خلاص، ولهذا لا يجوز الحقن بعد موت الزوج، إنما في حياة الزوج هذا يجوز، كل هذا إذا أمنا التعدي والتصرف في هذا على وجه غير المشروع. نعم.
وما فيه غرر كالسمك. نعم. في الماء.
نعم. وما فيه
هل يقال ان يقول شيخنا في الدم ان هذا في كتب العلماء الاوائل يراد به الدم المشروب او على سبيل التغذية، اما هذا الذي يكون في التبرع فقد نحتاج اليه الان لانه لا
يقبل الا بالشرع. النبي عن الدم، والدم هذا لذاته بغض النظر عن وسيلة، هذا الدم محرم يعني هذا لذاته، لكن أنت تقول الحاجة، الحاجة هذه حتى في المحرم ذاته مثل الميتة، فأنت عند الحاجة لا حكم، بل حكم هذا حكم طارئ ولا يعود إلى الأصل. فما نقول اليوم الدم يجوز كذا كذا، لا، ليه؟ لأن الدم محرم نهت الشريعة عنه. إنما إذا احتاج الإنسان إلى شيء، إذا احتاج الإنسان إلى هذا، يبقى ينظر في قاعدة الحاجة هنا. نعم.
وما فيه غرض،
لو إيه؟ والزوج شرط الزوجي والأمن في هذه المسألة. هو المجنون ده ليس زوجا، زوج لا يشترط في المني التكليف ولا في صاحبه التكليف، يشترط الزوجية. فطالما أن هذا ماء الرجل حقيقة مع ماء المرأة حقيقة، وكان في فرجها في زوجية صحيحة، حصل النسب. نعم.
وما فيه غرر كالسمك في الماء.
نعم، كل ما فيه غرر، أيضا دي قاعدة كلية، كل ما فيه غرر، سواء بقى سمك في ماء، أي غرر وجهالة. أقول مثلا هذه كومة التبن هذه خذ علينا 100 طن مثلا أو كذا، هذا ما يجوز. أو شروة السمكة دي أقول مثلا هي 5 كيلو وبيعه 5 كيلو، كل ما فيه غرر، كل ما فيه غرر لا يجوز. نعم.
كالسمك في الماء
ومثل الطير في الهواء. نعم.
وحبل الحبلة والمنابذة،
وحبل الحبلة يبيع هذه مثلا الناقة المسنة أو شيء بما في ماذا؟ بما في بطن هذه، إن حملت وأتت بشيء، هذا حبل حبل، هذا فيه غرر وجهل ولا لا؟
نعم،
فيه غرر وجهل. قد تأتي بذكر بأنثى باثنين بثلاثة، فكل ما فيه غرر. تبيع لبنا في ضرع ما يجوز، تبيع جنين في بطن أمه ما يجوز، كل هذا غرر وجهالة. نعم.
والمنابذة،
والمنابذة ما نبذته لك فبعشر، واحد يضع مثلا يده في كيس وكذا، ما أنبذ لك بعشر، هذا ما يجوز، لأنه أيضا فيه الغرر والجهال. نعم.
والملامسة،
ما لمسته يدك يلا ضع يدك، ما تلمسه بعشر، ما يجوز. نعم.
وما في الضرع،
نعم، وما في الضرع من لبن، هذا ما يجوز. لكن لو بعت بهيمة حلوبا، ولا شك أن بهيمة الحلوب سعرها يتغير، يعني بهيمة ما فيها لبن وبهيمة فيها لبن، هذه بعشرة دي بخمستاشر، يعني اللبن له تأثير في الثمن، لكن البيع هنا متسلط على البهيمة ولا على اللبن؟
على البهيمة،
واللبن تبع، ما في إشكال. أو عشراء وفيها ولدها، سعرها يختلف عن غير العشراء، لكن البيع ليس لما في بطنها، البيع لها، مثل ما نبيع الأصول في الأشجار وفيها ثمر لم يبدو صلاحه يصح. لماذا؟ لأن المراد بالبيع هو الأصول، أما الثمار فإنها تبع. ومن هنا دخلت قاعدة يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. أنت تبيع بيتا، معروف البيت اللي على أعمدة وكذا سعره غير البيت، غير البيت الذي على حوائط حاملة، إذن هذه الأعمدة لها أثر. طب الأعمدة هذه مكونة من ماذا؟ من حديد وإسمنت ورمل وغير ذلك، لكننا ما تبين لنا قدر الحديد، قدر الرمل، قدر كذا، لكن هذا تبع، هذا تبع وليس استقلالا. نعم.
والعبد الآبق،
والعبد الآبق الشارد، لأنك قد تبيعه، واحد أبق عبده تب يبيعه، هل هذا قادر على تسليمه؟ لا، فلا يجوز، لأنه غير مقدور على تسليمه، هذا غير مقدور على تسليمه. نعم.
والمغانم حتى تقسم،
والمغانم حتى تقسم، صحيح أنك من المقاتلين وأن لك نصيبا في هذا المغنم، لكن على وجه ماذا؟ العموم، على وجه مشاع، فكيف تبيع نصيبك وحصتك؟ أو أنك تأخذ شيئا وتبيعه، لأنه لا يجوز الانتفاع بشيء من المغانم إلا أن يحتاج الإنسان إلى ما يأكله أو يعلف دابته، فما دخل في ملكك أصلا فلابد أن تكون مالكا هذا الشيء الذي تبيعه ملكا مستقرا، فلا تبع ما لا تملك. نعم.
والثمر حتى يصلح.
والثمر حتى يصلح، لا يجوز لك أن تبيع الثمر، الثمر مثل التمر، حتى يصلح أي حتى يبدو صلاحه، فإن النبي قد نهى عن ذلك، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها كما في الصحيح. ولا يلزم أن يبدو الصلاح في كل ثمرة وفي كل شجرة، فلو عندك بستان كامل، أرض كاملة، فبدا صلاح بعض أشجارها صح البيع، ولا يلزم أن يبدو صلاح كل شجرة. وبدو الصلاح يكون بحسب العرف، الموز مثلا الآن وقت ما يباع ما يؤكل، ما يصلح الأكل وقت البيع، لكن هكذا يباع، لأن لو تأخر إلى أن يصلح لفسد، فما بيعه؟ فما صلاحه؟ صلاحه تكامله، يصبح هذا كاملا. البرتقال يبيعونه أخضر، صلاحه كذا، فصلاح كل شيء بحسبه. نعم.
والصوف في الظهر.
نعم، بيع الصوف في الظهر على أنه مثلا 5 كيلو 4 كيلو، هذا مجهول، هذا مجهول فلا يجوز. نعم.
والثمن
مجهول، تبيع بمقدار معين على أنه مقدار معين، هذا مجهول فلا يجوز، فلا يجوز. نعم. صغير زريعة، طب هاتاني مسألتان. المسألة الأولى تقول بيع الذريعة الصغيرة وكذا، ما الإشكال؟ ما فيها غرر وجهالة، لأن الكيلو بكذا وهو بيزن لك كيلو، ما الإشكال؟ لا، أنت بتبيع، هو أنت بتشتري كبيرا، أنت بتشتري ذريعة، الذريعة تؤكل أو الذريعة تتربى، الذريعة تتربى، مسألة بقى أن تموت أو كذا، مثل ما تشتري أنت أي شيء صغير قد يموت. المطلوب وقت البيع، وقت البيع، باع ماذا؟ ولهذا هو بيبيع لك الكيلو هذا بألف، هو لو كبر هيبقى الكيلو هذا نتاجه كم؟ نتاجه 100,000، هو بيبيعه لك على 100,000. طيب، أما مسألة الدولة تمنع، هذه أيضا كل ما منعته الدولة فهو على قسمه، إما أن يكون لا حق في منعه، هذا لا حق فيه فلا يجوز بيعه ولا شراء ويكون من المحرم، وإما أنه لا يجوز لها المنع، وأن منعها غير معتبر شرعا، غير معتبر شرعا، فإذا كان هذا المنع غير معتبر شرعا فيجوز، لكن لا يظهر الإنسان هذا، لا يظهر الإنسان المشاقة ولا المخالفة، لا يظهر هذا، يعني راجع إلى ماذا؟ قاعدة إنما الطاعة في المعروف، فإن كان هذا المنع داخل في المعروف وجب، وإن كان داخل في المعصية ما يلزم، ولو كان لا طاعة منصوص عليها ولا معصية دخل في الطاعة. انتبهتم؟ إذن 3 أقسام، أن يكون هذا يترتب عليه معصية واضحة نص عليه الشارع، فحينئذ فإنك لا يلزمك الطاعة في هذا، إنما الطاعة في المعروف، أو طاعة نص عليه الشارع أو اعتبرت شرعا معتبرة شرعا فهذه يلزمك، أو أنها مسكوت عنه فمثل هذا تلزمك أيضا، تلزمك أيضا. يعني واحد يقول مثلا هذا دليل من الشرع إن السرعة هنا 90 كيلو، يعني لو 91 ولا 95 يعني ما يجوز، هذا دليل من الشرع، فلهذا يقول لك أنا ما يلزمني طاعة ولاة الأمور في مسألة مراعاة السرعة، هذا الدليل على إنه هذا، نقول الدليل إنما الطاعة في المعروف، ومفردات ذلك ليس باللازم. هل هذه معصية؟ لا، بالعكس، ده قائمة على مراعاة ماذا؟ مراعاة حفظ الناس، والشريعة تتشوف إلى هذا وأصولها تدعو إلى هذا، وعليه يبقى التجاوز هذا مخالف له الأمر فتأثم على ذلك. نعم.
والسمن في اللبن.
نعم، والسمن في اللبن من غير فاصل، تبيع على أنه سمن، لكن لو اشتريت اللبن الدسم هذا، طبعا اللبن فيه دسمه أو ليس فيه دسمه، طب فيه دسمه اللي منه يؤخذ السمن أو كذا، لو انت بعت هذا السمن، تقول السمن اللي في اللبن كيلو أو شيء من هذا، يعني مثلا 10 كيلو لبن بيعملوا كيلو سمن، فاشتريت 10 كيلو لبن، ها، بسعر العشرة كيلو في عشرة جنيه أو في عشرين جنيه ده بمتين، والكيلو السمن بمئة جنيه يبقى ثلاثمائة، تعطيه ماذا؟ سعر اللبن وسعر السمن. هذا ما يجوز، وما يدرك أن هذه العشرين فيها كيلو سمن. لكن إذا فصلنا وصار هذا سمنا وصار هذا لبنا ما في إشكال، أو تشتري اللبن على موعد. وحتى لو كان للدسم أثر في السعر، مثل للبن أثر في البهيم، يعني معروف مثلا الكيلو هذا مثلا منزوع الدسم هذا الكيلو بعشرة، الكيلو بدسمه بخمستاشر، ما في مشكلة، ما في إشكال. نعم. لا بس دعك من هو يسدد، لكن هل اللي اشترى منه اشترى منه السلعة موجودة؟
اشترى السلعة موجودة بس هو يداله اسمه، يعني يداله بيقصطله على العالم يعني.
ماشي. ها.
لكن هو التاجر نفسه اللي بيشتري من صاحب المحل أصلا ياخد منه أجهزة مثلا بخمسين ستين ألف جنيه ويعطيه مثلا عشر تلاف وبعد كده يبدأ يسد واحدة
فاصلة. هو التاجر هذا يشتري من المصدر بالقسط ما في مشكلة، ويبيع بالقسط ما في مشكلة. ليه؟ امتلاكه بالعقد مش بالثمن. الثمن ليس الثمن، هذا من اثار العقد، الملكية مش متوقفة على الثمن لكن على العلم بالثمن. انتبه، فرق بين العلم بالثمن وقبض الثمن. الذي يلزم هو العلم بالثمن، اشتريت المحمول ده من محل لابد تعلم الثمن، انما قبض الثمن ما يلزم، انما العلم بالثمن لابد منه. ولهذا يقولون علم الثمن والمثمن لابد. البضاعة معلومة إما بوصف إما برؤية إما بشم إما بكذا، أو والثمن معلوم، لكن ما يلزم. أنا قد أشتري بقسط وأجل دون أن أدفع مقدمة مطلقا. نعم. لكن أنت في صورة، أنت لعلك تقصد السؤال عنها، وهي أن هذا الرجل لا يتجر في هذا الشيء، وبعدين يأتي هذا الرجل يريد أن يشتري له مثلا محمول فيأخذه مثلا المحل يدفع الثمن ويعطيه المحمول ويقسطه بثمن أكبر. هذا لا، هذا ما ملكها، هذا ما ملكها. نعم. هذا غطاه بالمال، أعطاه مالا وأخذ زيادة. في صور، مش صورة واحدة، صور. نعم.
لما كلمنا بعضهم من البيت قالوا لي صحت وحرام، قال لك لا هو كده، يقولون هو كده، احنا تعرف وتعايز بيننا.
العرف عرفان، عرف خلف الشريعة فهذا لا يعمل به، وعرف سكتت عنه الشريعة ولا يخالفها هذا يعمل به. فكونوا يقول له 100 جرام خصم من الكيلو لبن، طب ما نخلاها زيادة مثلا، يعني لماذا لا يجعلونها زائدة؟ مثل العرف الآن في حق الأخ مع الأخوات، القراض بعشرين ألف عشان خاطر أخوك بخمستاشر، ده العرف صح؟ طب ما يبقى عشان خاطر أختك بخمسة وعشرين، ما فيش عرف أبدا يخلي خمستاشر خمسة وعشرين، العشرين خمسة وعشرين، لكن دايما يخلي العرف كام؟ العشرين خمستاشر أو عشر، وبالتقسيط ده أخوك برضه وهي مش أخته، فهذا عرف، هذا عرف مخالف. فلو العرف يخصم هذه فلا يجوز. مثل وزن السمك، الوزنة لابد فيها 2 كيلو زيادة مثلا أو كذا، أيضا ده عرف عندك. فيبقى أنت بتبيع الوزنة 25 كيلو 27 كيلو، يبقى أنت بتعطي 27 وتحاسب على 25، يقول لك العرف، هذا عرف مخالف. لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفسه، لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا عرف يخالف الشرع فلا يعمل به، ولا يجوز للتاجر ولو كان هذا عرفا أن يعمل بهذا، وينشر هذا التاجر وغيره من الصادقين البيعة المشروعة الصحيح. نعم.
والمحاقلة.
نعم، المحاقلة وهي بيع الحب في سنبله بحب في غير السنبل. عندك فدان قمح، أو الفدان القمح ده هشتري منك بخمسة طن، أو بخمسة أراديب أو بمائة أرداب، هو فيه كده نقدره مثلا مائة أرداب، خلاص خذ الحب جاهز هوت وأنا أحصد ذلك. هذه المحاقلة، وهذه لا تجوز لأنها يقع فيها التفاضل حتما، فلا تماثل في ذلك أبدا. نعم، هذه المحاقلة. نعم.
والمزابنة،
المزابنة مثلها لكن بيع الثمر وهو التمر مثلا أو العنب، يبقى في شجري برطب أو بتمر آخر، فهذا لا يجوز. فالمزابنة ما كان في الثمر، والمحاقلة ما كانت في الحب، والجامع هو الجهل بالتماثل. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما أنه لا يجوز أن تبيع الحب بحب مع التفاضل، فلا يجوز أن تبيع الحب بالحب مع الجهل بالتماثل، مع الجهل بالتماثل. لكن لو بعت الفدان القمح هذا بالمال من غير تقدير يعود على جهالة، فلا بأس، أشتري منك الفدان هذا بعشرة ألاف جنيه، ما في إشكالي، ما في إشكالي، إذا اشتد الحب فلا إشكال أو بدا الصلاح. نعم.
والمعاهمة،
إلا العرايا، أن يشترى أن يباع هذا برطب للحاجة إليها، وأن يكون في الخمسة أوسق فما دون، فهذا لا بأس، هذا بالنسبة للثمر في باب المزابنة. نعم.
والمعاومة،
والمعاومة يعني يبيع الثمر أعواما، يقول مثلا لك مثلا أنا عندي بستان، هذا البستان أبيعك ثمر أعواما، يعني تقريبا بيعمل في السنة مثلا عشرة طن، في خمس سنوات يبقى خمسين طن، خمسين طن بكذا، ويأخذ المال. طب وربما فسدت وما أتت بالثمر أو أكثر أو أقل، يبقى المعاومة هذا لا تجوز. نعم. نعم.
في مزارع الفواكه يجعلون ذلك إجارة، يعني يستأجر مزرعة برتقال مثلا،
الإجارة غير البيع، أن أستأجر مزرعة هذا غير البيع، ده اسمها إجارة. إجارة يعني استباحة منفعة، منفعة الأرض هذه، والأرض هذه فيها أشجار، فهنا الإجارة للأرض للشجر، إنما للثمر هذا ممنوع، ما يجوز أن تبيع ثمرة مجهولة، ما يبيع لك، ما يجوز لك أن تبيع ثمرة قبل بدو الصلاح، كيف وهي لم تخرج أصلا، إنما الأرض لا.
ويؤجرها خمس سنوات،
خلاص الإجارة ما في مشكلة،
وهي من أجل الثمر.
دعك بقى كلمة من أجل، الفارق يا أخويا مهدي بين مشروع ممنوع بيقول خيط رفيع، شوف من أجل، زي النهي عن بيع اللبن في الدار، وأنا أبيع اللبن في الدار، متى؟ إذا وقع تبع، تمام. طيب متى ينهى؟ إذا كان مستقل. هنا نفس المسألة، مش تقول هذا يفضي إلى ثمرة، يبقى إذا هنمنع كل شيء من هذا القبيل أيضا، هذا يفضي اللبن إلى جهالة، لأنه اللبن البهيمة الحلوب، الفرق الحلوب غير الحلوب 5000، طب هل اللبن ده يساوي 5000؟ احنا ما نتكلم في اللبن خالص، نتكلم في سعر البهيم. ايضا هنا احنا ما نتكلم في ثمرة، نحن نتكلم في شجر، في 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 ارض، في بستان نستأجره. كذلك الذي اصلا يؤجر لك ارضا ما فيها شجر، يؤجر لك تأخذ منفعة الارض، الارض قد لا تخرج شيء، هل نقول ان هذا يفضي الى جهلة؟ ممكن ما تطلعش، ممكن الزرع الذي يخرج يكون اقل من الاجرة، ما لنا دخل، المهم ان هنا هذا على عين، هذا على منفعة، فيبقى هنا وقع هذه وقع الإجارة على ماذا؟ على بقعة فيها شجر، فأنا أستبيح هذه خمس سنوات، ولهذا ما فيها أبدا نظر إلى الثمرة، ما فيها نظر إلى ثمرة، بخلاف المعاومة وهي أن تبيع الثمرة أعواما، أعواما هذه ما تجوز. نعم. نعم نعم.
والمخاضرة،
نعم. بعض التجار يذهب لأصحاب بساتين مثلا المنجر ويعطيه مالا قبل أن يخرج الثمر ويبرز واحد عن عن طريق يعني حجز،
يعني عربون بيحجز ثمر البستان هذا،
كان له حق في هذه
السلطة، هذا المال الذي يدفعه عربون البستان، بحيث إذا خرج هذا يحجزه هو الذي يشتري، هذا المال ما توصيف، أهو قرض إذا جر نفعا أهو جزء من الثمن؟ المبيع مجهول فلا يجوز هذا. إذا ظهر وبدا الصلاح أتاك غير، أتاك غير، أي نعم. وها ولهذا هذه المعاملة قد تفضي إلى نزاع بعد ذلك، ولهذا الغالب أنهم يحددون السعر. إنما مثلا يحجز الثمر حتى إذا خرج كذا ما يصلح، ولا هو سلم، ما هو ممكن بشرط سلم، والسلم يكون على موصوف في الذمة لا على عين ما يخرج من هذه. وعليه أنا أشتري منه 100 طن منجو مواصفاته كذا وكذا، ما لي علاقة بالبستان، أنا لي علاقة بالكمية والنوع والصنف وكذا، فأعطيه المنجو هذا بسعره كم؟ سعره مثلا 20 جنيه في 100 طن، أنا لي في ذمتك كذا. إنما ما يصلح أيضا سلم في عيني هذه الحديقة وهذا البستان، ما يصلح. أقول ما يخرج من هذه الأرض، ما يخرج من هذه الأرض أشتري منك 100 طن بكذا وأعطيك الثمن، هذا ليس سلما، إنما السلم عقد على موصوف في الذمة، أنا لي في ذمتك 100 طن منجو. ولهذا قد لا يكون عندي أرض منجو أصلا، قد ما يكون عندي أرض منجو، المهم أنت لك في ذمتي في الأجل المعلوم 100 طن من بستاني من غير بستاني، ما عندي بستان أصلا، ما في إشكالية. نعم.
والمخاطرة
من الحلول إذا لم يجد أحدا يقرضه، من الحلول أيضا، ها أنت رجل مثلا موظف وأنا أريد مثلا 10,000 ولا أجد من يقرضني، أقول مثلا إيه، أبيعك طنين من الأرز في أجل كذا أو كذا أو كذا بمواصفات كذا، فيعطي 10,000 فيأخذها ثم يأتي له بالأرز في هذا الوقت حتى لو ما عنده أرض. هل يلزم يكون عنده أرض؟ ما يلزم. نعم نعم. ما يجوز هذا اللي عنده كشف بضاعة ما عدا صنف واحد، فبيتصل على زميله عندك صنف فلاني خلاص فيسعره وياخذ المال ويقوله روح استلمه من زميل. هذا باع ما لا يملك. هي السلعة تبع مين؟ تبع المحل والأول ولا الثاني؟ طيب لو افترض انها الثاني وعقد معه في الهاتف، قال خلاص هي عقد معه العقد على هذا او متعارف بينهم على هذا الامر، نقول لم ينقل، لم ينقل، ولو ملك هاتفيا الا انه لم ينقل ولا بد من نقله. طيب الرجل قال خلاص غدا، طالما في المحل الثاني انا مشغول والله انت غرض، غدا بقى اجي ان شاء الله، ولا ايه انا هاجي يوم السبت اجي. حصل في هذه المدة ان السعر تضاعف، يجي يستلم يقوله السعر ضعفت كذا، يقول انا مالي دخل انا اشتريت خلاص، يقوله لا 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 ابدا، او ينزل السعر فيزهد المشتري، فلا بد من الملك والنقل، لا بد من الامرين. ايوه سعد. ما يجوز يا شيخ سعد، لأنه أصلا هذا إنما هو في الحقيقة قرض جر نفعا، هو يعطيه الأرز ولا يحدد سعره، لأن معروف أن السعر في أول خروج الشيء يكون قليلا ب4,000 مثلا، هو يعطيه الأرز هذا 10 طن ولا يحدد السعر، بعد 6 أشهر لما يصل الأرز إلى 5,000 يقول له هات الثمن، الثمن بسعر ماذا؟ الشراء ولا بسعر القبض؟ بسعر القبض. طيب التاجر ماذا استفاد؟ استفاد أنه أخذ الأرز ب4,000 وباع ودار المال، فالطن هذا ربح من وراء 3,000، أعطى الرجل 1,000 يوما طلب واستفاد ب2,000. هذا ما يجوز، أولا لأن الشراء والبيع لابد أن يكون بسعر معلوم، لازم العلم بالسعر، لازم العلم بالسعر. طب السعر هنا مجهول، ما يجوز. رقم 2 أن هذا ليس بيعا، هذا قرض جر نفعا، هذا قرض جر نفعا فلا يجوز. نعم. من اللي بيبيعوا يعني على 155 بيسلموا لمن؟ طب هو لما اشترى من البائع الاول حاسبه على 155 على اساس ان اردب 155 او 157 تقريبا هو 157 ب 500 جنيه مثلا خلاص هذا هذا جائز ده بيع واضح معلوم ما في مشكلة. طيب جاء هو يبيع يسلمه حينما يسلمه إما أن يكون وكيلا أو بائعا إن كان بائعا للتاجر الثاني على أساس أن الأرداب ب 155 هذا له الأرداب ب 120 هو نزل من السماء آية تقول الأرداب بكذا ده بيع منفصل فأنا أبيعك هذا القمح على إن الأرداب 120 كيلو ما في مشكلة 120 كيلو. أنا راضي أشتري منك الأرداب 120 راضي أراضي أشتري منك الطن على أساس إن الطن 900 كيلو ما في مشكلة وده هذا حد ما في غرر الآن واضح أنا أشتري منك 100 طن الطن 900 كيلو ما في إشكالية لكن أن يكون وكيلا يكون وكيل فهو وكيل اشترى على 155 او 157 وسلمه على 150 هيفرق في النهايه في الاجمالي كام 5 طن 10 طن حطهم في جيب هذا خائن وليس وكيل فان كان بائعا واعلمه مش يقول هذا اردب هذا اردب لا اردب ب 150 كيلو مش اردب لان الاردب بالمعروف 157 يبقى ده سرق من الاردب مثل الكيلو الكيلو كام 100 جرام 1000 جرام فواحد بيبيع اكياس سكر او اكياس ارز يبيعها 900 وهي مكتوبه كيلو وهي 900 تمام هنا يبيعها كيلو هذا فيها تفصيل اذا انت تبيع على نا كيلو فالكيلو في العرف 1000 جرام يبقى انت حرام او ان تبيع هذا الكيس ب 10 ب 20 ما في مشكله طب زينته 900 جرام كلمة تقريبا صارت تقريبا حيلة لأكل أموال السن بالباطل الآن تقريبا دي مثلا ممكن يكون شرى حاجة باثنين جنيه وبيعها بعشرة لو كان شرى تقريبا شرى بعشرة يعني عشرة تقريبا يطلع الاثنين إلى العشرة تقريبا نعم نعم والمخاضرة احنا لو وقفنا على فكرة على تساؤلات عهول كل مسألة يبقى إن شاء الله مش هنخلص فعنا عايزين يعني ناخد نعم وفي نفس الوقت انا مش عايز اترك يعني برضه استفسارات ايه اللي ممكن يكون كل واحد عنده مسالته نعم ايوه طبعا 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 خصم 100 جرام لانه بيشتري كيلو خاصمها السعر معروف 100 كيلو هو خاصمها جبرا قصرا مش بقول له انا بشتري منك 900 جرام او الكيلو بشتريه ب 15 يعني الكيلو ب 20 ال 100 جرام ده بيعملوا كام؟ 2 جنيه مثلا لو قال له انا بشتري الكيلو ده ب 18 جنيه والبائع موافق ما في اشكاليه لكن يشتري كيلو وينزل منه يبقى الكيلو هذا معروف وانزل منه رغما عنه يبقى اخذ 100 جرام فين ثمن ال 100 جرام؟ في فرق كبير الصوره هذه بيبيع اردبا 150 بيبيع أرضبا كذا كذا ما في مشكلة طيب الثاني لو عايز يجعلك هذه المسألة خلاص بيبيع الكيلو 900 جرام احنا الكيلو بين 900 جرام نعم
والمخاضرة
نعم المخاضرة هو أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه هذه المخاضرة بيع الثمر قبل بدو الصلاح نعم
والعربون
العربون نعم العربون هذا إما أن يكون العربون هذا يكون جزءا من الثمن بيتفق على سعر معين 1000 جنيه يعطي عربون 200 جنيه والباقي عند الاستلام ما حكمه هذا جزء من الثمن ما في مشكلة الإشكالية لو أنه انصرف عن الشراء فهل يستحق العربون على اعتبار أنه ما استلم السلعة ولا أخذها ولا تم البيع، أو أنه لا يأخذها على اعتبار أن البائع قد حبس السلعة له؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه ليس له في العربون نصيب، خلاص هذا من حق البائع لأنه أوقف السلعة عليه. نعم نعم.
والعصير إلى من نعم. يتخذوه خمرا،
ما هو إما أن اعتبرها الآن جزء من الثمن أو يربط، مجرد يربط هذا يقول له خذ المال هذا عندك إلى أن آتي أشتري منك السلعة، إن كان اعتبرها جزء من الثمن فعند إتمام العقد يتمم له، وإذا اعتبرها ربط هكذا فعند إتمام العقد يكون هذا كالقرض، فعند إتمام العقد يتم معرفة السعر ويحسب هذه منها، إنما عند عدم إتمام البيع فسواء كان حجز أو كان جزء من السعر والثمن فإنه لا يسترده، فإنه لا يسترده إلا إذا كان بطيب نفس منه، لو أنه طابت نفسه بذلك فلا إشكال. نعم يجوز، يجوز صنايعي ونجار يجوز، يجوز ايه؟ يجوز عقد التصنيع، ان هو يجي لك كتالوج وتصنع الغرفة ويعطيك منها مال او شيء ثم يتمم لك الثمن بعد ذلك، اليس كذلك؟ نعم أوه. هذا جائز ما في اشكال. نعم نقول إذا حصد الأرض يأتي لكن ما يأخذ عربون. نعم.
والعصير إلى من يتخذه خمرا،
هذا من باب تحريم الوسيلة، فلا يجوز بيع ما كان وسيلة إلى محرم، ومن ذلك العصير إلى من يتخذه خمرا أو العنب لمن يتخذه خمرا. نعم.
والكالئ بالكالئ،
نعم، وبيع الدين بالدين فهذا محرم، ومثله الآن بيع الشيك، بيع واحد له عند فلان مال وأخذ شيكا به فيبيع لآخر بثمن أقل أو شيء، هذا قريب يعني هذا ممنوع، إنما بيع الكلي بيع ما في الذمة بما في الذمة، ومن ذلك مثلا أن يكون لي عندك 100 ريال أخذتها مني في السعودية ثم قلت لك هات 100، فقلت والله أنا ما معي الآن اصبر علي، فبعتك هذه 100 ب150 جنيها على أن أحضرها لك بعد ذلك، فهذا بيع دين بدين، فالمائة ريال حولناها إلى 150 جنيها، لا هذه موجودة ولا هذه موجودة، هذا في الذمة، هذا في الذمة، فلا يجوز بيع الدين بالدين، أي بيع ما في الذمة بما في الذمة على هذا الوجه والنحو، فإن هذا ممنوع، فإن هذا ممنوع. نعم.
وما اشتراه قبل قبضه،
لا يجوز بيع ما اشتراه قبل قبضه، لابد أن يقبضه أولا، لابد أن يقبضه أولا، يبقى لابد في المبيع أن تكون مالكا إياه وحائزا له، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، لابد أن تكون مالكا إياه وحائزا له، لكن إذا انتقل من مصنعك من المصنع، إذا انتقل من المحل جاز بيعه، يعني أنا أرسلت سياراتي تأخذ من المصنع والبضاعة في المصنع ما يجوز بيعه حتى لو أني اشتريتها بالهاتف، لكن إذا خرجت من المصنع هذه يجوز بيعها، إن كانت في سياراتي بلا إشكال، إن كانت في سيارات المصنع ينظر، إن كان المصنع فقط ناقل وليس أن هذا من البيع، بمعنى أن البيع يتم أو أن البيع يتم تسلمه إذا أوصل لك البضاعة، فيكون المعتبر في ذلك متى ما وصلت لك البضاعة، إذن ما تم النقل التام، نعم خرج من المصنع لكن ما وصلتني، لكن لو كان فقط أن المصنع يخرج على سياراته وتكون كالسيارات العامة كسيارة أجرة أي شيء يعني مثلا حتى هو ممكن مولك مثلا حمولة السيارة أو نولون السيارة بنسمونها يعني مثلا بألف جنيه والبضاعة بكام؟ بعشرة آلاف جنيه وخلص طلع لك السيارات صارت أجرة فقط، وإلا متى ما نقلت من المصنع جاز بيعها. يعني ليس باللازم أن تصل إلى مخازنك، إنما اللازم أن تستلمها. فمتى يقال استلمت؟ إذا خرجت بها من المصنع وصارت خارج المصنع، حينئذ يجوز لك أن تبيع هذه البضاعة. نعم.
والطعام نعم. حتى يجد
ما يجوز حتى لو متفق مع المصنع إلا أن يكون شريكا فيه، شريك في المصنع ما في مشكلة، ده مشتري مش شريك، وضع أموال في المصنع ده مشتري له 100 طن له 1000 طن في الشهر له كذا على حسب ما بيتفقوا، ده حاجز. إذن حكم حكم الشاري، أصبحت البضاعة دي يملكه، بقي النقل. أين النقل؟ لابد من النقل. نعم.
والطعام حتى يجري
شريك المصنع، يبقى هو مالك في المصنع، مالك في المصنع. نعم.
والطعام حتى يجري فيه الصاعان،
والطعام حتى يجري فيه الصاعان، يعني لا يجوز بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، أي صاع البائع وصاع المشتري. يعني أنا اشتريت منك 100 كيلو في السوق مثلا عجز، يبقى لابد يلا أو كيلة، لابد أن تكيل لي هذا العجز. طب كلته ماشي أخذته كيلة. طب جي واحد يشتري مني، ما أقول له هذه 100 كيلة وخلاص، لابد أجري فيها الصاعان، لابد أجري فيها الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. نعم. مش فاهمة، يعني أنت الآن تشتري شيئا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا، لابد من عد المعدود وزرع المزروع وكيل المكيل ووزن الموزون. ما يصلح تقول لك هذا 100 كيلو خلاص، ما يصلح، ما يصلح، لابد يجري فيه الصاع حتى يعلم هذا. طيب أنت تريد بقى أن تبيعه، نفس المسألة، لابد أن تكيله لفلان لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتاله. نعم. خلاص لو حضر ما في مشكلة، يعني والبائع بيكله ما في مشكلة، ما خلاص هو أخذ معلومة أنه أخذ معلومة، لكن ما يبيع بقى هو إلا أن يكله أيضا. نعم.
ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما،
ولا يصح الاستثناء في البيع إذا كان معلوما. نعم.
ومنه استثناء ظهر المبيع.
نعم، لابد في الاستثناء أن يكون معلوما، بمعنى أقول أنا بعتك هذا البستان إلا 10 شجرات ما يصلح، لكن إذا كان معلوما بعتك هذا البستان إلا هذه 10 شجرات، هذه هذه هذه، فهذا جائز. ولهذا النبي نهى عن الثنيا، الثنيا اللي هو الاستثناء هذا، لابد أن يكون المستثنى معلوما، فإن كان مجهولا فلا يصح. فلو قلت بعتك البستان، بعتك البقر إلى بقرة، بعتك العبيد إلى عبدا، ما يجوز. من العبد؟ لكن بعتك البستان إلا هذه الشجرة وعينتها، هذا جائز. ولهذا قال مثله استثناء الظهر، يعني بعتك البعير، بعتك السيارة وأنا في سوق القاهرة بشرطي أن أصل بها إلى بيلاء، هذا جائز. لكن بعتك السيارة إلا مشوارين أو كذا، ما يصل مشوار إيه؟ فإذا يجوز الاستثناء إذا كان معلوما، فإن كان مجهولا لا يجوز لأنه عاد إلى الجهالة، والشريعة أتت برفع الجهل. أي شيء في استثناء مجهول ما يصح، ما يصح. ومنه التوبة من المخالفات، أنا تائب عن كل مخالفة، كل مخالفة مجهولة، طب كل مخالفة معلومة ما يصلح تعميم هذا، لابد من التعيين، إنما أنا راجع عن كل خطأ حيا وميتا. بارك الله فيك، أحسنت، إذا كنت تجهل، إنما عندك 10 أخطاء، عندك 20 خطأ وتقول أنا راجع عن خطأ حيا وميتا، وما تجدون في كتبي مما أو في شريط مما خالف الكتاب والسنة فأنا راجع عنه. صحيح، جزاك الله خيرا إن كنت تجهل ذلك. ما في أحد إلا وتجد عنده زلة لسان، اختلاط في حكم، تصحيح ضعيف، ضعيف صحيح، أي واحد عنده. فمثل هذا البراء العام، مثل ما قال الشافعي إذا صح الحديث ومدى، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض، أي قول تجدونه في كتبي مما يخالف السنة فأنا راجع عنه، مذهبي فيه مذهب رسول الله. أحسنت، لكن مسألة تعلم أنك خالفت فيها النص، يبقى هذا لابد أن تتوب منها نصا، ولا يصلح هذا الاستثناء، ما يصح للمعلوم. نعم.
ولا يجوز التفريق بين المحارم.
ولا يجوز التفريق بين المحارم، إن واحد اشترى مثلا أما وولدها كان عبد، ما يصلح أن يفرق، يبيع الأم وحدها ويبيع الولد وحدها، لا. نعم.
ولا أن يبيع حاضر لباد.
نعم، إذا كان على وجه يضر، حاضر لباد، رجل من الحضر في القرية، لباد أتى من البادية، فأقول له لا بس لا تبيع أنت، خلاه عندي بس أنا، لأنه ننتظر حتى يحتاج الناس لهذه السلعة فننزلها، لأن لو بعتها اليوم هيكون هذا برخص، فلا تبيعها. المهم على وجه يضيق على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم إيه من بعض. نعم.
والتنازل،
إنما لو باع له على وجه نصيحة، على وجه إعانة، ما في مشكلة. يعني أنت رحت مع أخيك اللي من البادية تبيع له في السوق، ما في مشكلة، ما في مشكلة. فيبيع حاضر لباد على وجه ماذا؟ ممنوع، وهو أن يقول له لا 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 تنزل بالسلعة اليوم كذا كذا، مما يؤدي إلى زيادة السلعة والسعر على الناس، هذا على وجه يضر، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز.
والتناجش.
نعم، قال والتناجش، والنجش والنجش اللي هو بيع المزاد بغرض الزيادة على السعر لا بغرض الشراء، هذه بمئة، هذه بألف، مئة وعشرين إلى غير ذلك، من باب أن يضر الآخر، لا من باب أن يشتري فعلا، وإلا يجوز الزيادة بغرض الشراء، يجوز الزيادة بغرض الشراء. وهذا قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من يشتري هذين؟ قال رجل أنا بدرهم، قال من يزيد على هذا؟ قال أنا بدرهمين، فهذا يجوز، لكن إذا كان على وجه الإضرار فهذا لا يجوز. نعم.
والبيع على البيع.
نعم، وتلقي الركبان، هذا أيضا تلقي الركبان، وهو أن يذهب خارج المدينة، بعض الناس يخرج خارج السوق حتى إذا أتى فلان ببهيمة وما نزل السوق ولا يعرف الأسعار، ولا يعرف الأسعار، يتلقى فيقول أشتري منك بكذا وما عرف السعر، فهذا إذا اشتراها ونزل البائع إلى السوق فوجد غبنا فإنه بالخيار، يقول تعالى هذا أنت غبنتني، ضحكت علي، ويأخذ الفارق أو يرجع في البيع. نعم.
وتلقي الركبان.
نعم، قال والبيع على البيع، قالوا رحمه الله والبيع على البيع، يعني فلان اشترى شيئا واستقر هذا البيع، ما يجوز أن تبيع عليه. واحد اشترى منك الكتاب هذا مثلا بمئة جنيه، واحد آخر، واحد اشترى الكتاب بمئة جنيه منك، فجاء واحد آخر قال لا 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 دعك، مئة لي غالي جدا، أنا عندي بخمسين. إلا إذا ثابت غبن، وإذا ثبت غبن ما يبيع، ينصح، ينصح يقول له لا لا السعر، لا السعر بخمسين، باعك بمئة، يقول له يا أخي يمكن اختلاف طبعة، يقول تبهات كده نشوف الطبعة واحد، يمكن يا أخي فيها حواشي،
صور
لا الحواشي هي 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 تماما، بخمسين صارت بمئة، هذا غبن، فيقول له لا لا ارجع في البيع. أما أنه ينزل من السعر من باب إفساد البيع، هذا ما يجوز. إذا عندنا بيع على بيع، عندنا نصح للمشتري، إن كان من باب النصح فلا إشكال، كان من باب أن يفسد البيع. وبعض الناس تعرفون الآن يا أخوان، بعض التجار ممكن يخسر في هذه السلعة من أجل أن يلحق ضررا بالسوق، بعد ذلك يربح بناء عليه، يلحق ضرر بهؤلاء التجار حتى يغلقوا المحلات فيلحق الضرر، هذا ما يجوز. نعم. أما الإحسان والرفق في البيع والشراء ما في مشكلة، لكن على وجه يضر بالناس هذا ما يجوز. نعم. كيف يعني؟ يعني انت مثلا سباك هتروح تجيب بغرفة نوم؟ تشتري زجاج. طيب انت رجل ما في مشكلة يا اخي، انت رجل صنايعي، ده اسمه استصناع. ما هو النجار كذلك بيروح يشتري خشب من الشادر، اي واحد، هذا اسمه استصناع. المهم انت بتروح تجيب الوح الزجاج وبعدين تقطعها على حسب المقاسات وكذا، ما هو اي واحد كده، هذا جائز. مش تبيع زجاج، لو بعت الزجاج والزجاج ليس عندك ما يجوز، لكن انت تأخذ مقاسات الشقة تمام ثم تأتي تصنع له. خمسة آلاف ما في مشكلة، المهم أنك لا تضر به، مش لازم تقول سعر المتر كذا، لو قلت له سعر المتر بتحاسبه على المتر. ما في أحد يسأل كم متر، ما في أحد يسأل. هو إذا كان الشراء بالمتر لابد أن نرجع بقى هنا إلى أن يكون فعلا أمطار مستوفاة، ولابد أن يكون العلم بسعر المتر. أنت الوقت أنت ما تبيعني أصلا، أنت بتصنع لي هذا الأمر، يعني بتجيبه وتقطعه كذا وكذا، فبيدخل فيها مصنعية وسعر الزجاج ونقل كل شيء، إلا ده أنا موكلك، لو وكلتك أنت أن تشتري زجاج ثم لك مصنع منفصلة يبقى دي لها صفة أخرى. يعني المهم أنه مثل النجار اللي بيصنع غرفة ولازم يقول الدهان كذا والخشب كذا والمسمار كذا والمفصلات كذا، أبدا. غرفة النوم دي بعشرين ألف، دي واقفة عليك أصلا باثناشر بسبعتاشر، ليس بلازم مفردات. لكن لو أنا البيع معك كان العقد على المفردات يبقى لازم المفردات. نعم.
والاحتكار.
والاحتكار وهو أن يجمع السلعة التي في السوق من باب الإضرار والحق الضرري بالناس حتى لا يكون في السوق هذه السلعة، ثم يعود بائعا إياها بسعر مرتفع. أما الادخار، ادخار شيء ينتظر به زمنا ارتفاع السعر، هذا لا إشكال فيه. واحد فلاح عنده 20 طن من أرضه، ما يبيعها الآن، يبيعها إذا غلى السعر، هذا لا يقال محتكر. أو واحد تاجر بيتاجر في الحبوب، ما هو بيجمع، كل تجار الحبوب كده يجمع الآن وقت خروج المحصول ويبيعها في آخر الموسم، يكون السعر ارتفع، هذا لا إشكال فيه ولا ضر هذا الناس. إنما أن يجمع مجموعة من التجار السلعة التي في السوق بحيث لا يكون عند الناس هذه السلعة، ثم يخرجها بالثمن المرتفع، هذا هو الاحتكار المنع عنه. أما ادخار لزمن ما فهذا من التجارة ومن أساليب التجار البيع والشراء. نعم.
والتسعير.
والتسعير، التسعير منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. التسعير الجائز أن يتدخل ولي الأمر لمحاربة الجشع ومحاربة التجار، الشيء بخمسة فيجعل الشيء بخمسة وعشرين يضر الناس ويستغل حاجة الناس، هنا يدخل يتدخل ولي الأمر، لأن هذا من الرعاية ومن أمور الولاية في إصلاح دنيا الناس. أما إذا كان السعر جاريا على المعهود فليدع الوالي الناس، يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض، ولا تدخل في هذا، ولا ما يأتي يضع سعر البهيمة وبعدين سعر غرفة النوم وبعدين سعر الكذا، لا لا، إنما يدع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض، كما كان على عهد رسول الله، ولما طلب من نبي أن يسعر فقال إن الله هو المسعر. الغلاء والرخص هذا من الله سبحانه وتعالى، وترك الناس على ما هم عليه ولم يضع سعرا، لكن إن تجاوز الأمر الحد فلولي الأمر أن يتدخل بتسعير يرفع الضرر، فإن الضرر يزال. لهذا نقول التسعير منه المشروع ومنه الممنوع. نعم.
ويجب وضع الجوائح.
وضع الجوائح هو أن يشتري الشخص منك شيئا ثم مثلا يتلف قبل استلامه، هذه جائحة، كالذي يبيع حبا بعد بدو الصلاح ثم تأتي آفة فتفسد الزرع، وقد قبض البائع الثمن. جاء في ذلك الحديث الوارد عند مسلم حديث جابر: فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وفي ذلك وضع الجوائح، وهذا لا خلاف في بين العلماء أي في مشروعيته، لكن اختلف العلماء هل هذا واجب أو مستحب على وجه المواساة. يعني يجب على بائع الزرع هذا أن يعطيه الثمن والسعر الذي قبضه لظاهر النص، ولا هذا مستحب فيواسي أخاه فيكون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال عثرة أخيه مع لزوم البيع أقال الله عثرته يوم القيامة. قولان لأهل العلم، والذي يظهر لزوم ذلك ووجوبه كما في النص، إلا أن الشريعة تندب إلى الإحسان والرفق في ذلك. نعم.
ولا يحل سلف وبيع،
أي وجوب يعني الرد، هذا الظاهر إنه ما نعرف نصا خاصا في المسألة يخرج الحكم فيه عن الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، قال بغير حق، فدل هذا على أن أخذ هذا المال يكون بغير حق، وإذا كان بغير حق يبقى محرم، وإذا كان محرما إذن يجب عليك بذله، يجب عليك بذله. نعم.
ولا شرطان في بيع.
نعم. حتى لو باع بعد بدو الصلاح، طبعا هو ما يبيع أصلا، ما في بيع إلا بعد بدو الصلاح، هذا بعد بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح قد لا يصل إلى اشتداد الحب، إنما تحمر تزهر يعني، وقد يكون قد الحصاد. نعم. نعم. قد لا تأمن، قد يأتي مع بدو الصلاح قد يأتي آفة، آفة من الله، ريح تقلع هذا الزرع، أو آفة تحرق مثلا الزرع، أو شيء من هذا. نعم.
ولا شرطان في بيع.
نعم. بيع العلف السماد. نعم.
ويتعثر عليه الدم، يقول بعد ذلك لا،
دي عندكم في الحفير منتشرة، في الحفير وابو سكين والحذافي، يعني ويأتي يشتري، دايما انتم تجعلوا المسألة ايه بين بين، يأتي يشتري الكيماوي فيقول لو سددتني في شهر فهي سعر الكاش الشكارة 150، اذا ما سددتني في هذا تنقلب الى ماذا، تقسيط، وهي 170، هذا ما يجوز، لا بد من تحديد السعر. أو يقول له مثلا أنا سأسددك في أسبوع، يقول خلاص ما في مشكلة، يبقى سعر الكاش، سعر الكاش كام؟ 130. تعثر الرجل في السداد، فيأتي يقول نقلب عليك السعر من آجل، من عاجل إلى آجل، يبقى 150، ما يصلح، خلاص انتهت. معسر تصبر، فناظرة إلى ما يصار، كانت عسرة فناظرة إلى ما يصار، لكن تزيد يبقى هذا قلب الدين إلى أزيد، ما يصلح. ولا يصلح هذه بخمسة كذا وبعشرة كذا، خمسة حالة وبعشرة مؤجلة، وتمشي من أمامه ولا تجزم بإحدى البيعتين، هذا لا يجوز. نعم.
ولا شرطان في بيع،
ولا يحلها بعد، ويجب
ولا يحل سلف وبيع.
سلف وبيع ممكن تكون صورته يعني أبيعك هذا الشيء على أن تسلفني هذا الشيء، فهذا ما يجوز. نعم.
ولا
تجمع بين سلف وبيع، ما يجوز، افصل البيع عن السلف. نعم.
ولا شرطان في بيع،
ولا شرطان في بيع، البيع ما يكون فيه شرطان، مثلا أن تقول أبيعك مثلا هذا الشيء على أن تفعل كيت وكيت، مما لا يكون شرطا في تقوية العقد أو مصلحة المتعاقدين، فهذا لا يجوز. أو يمكن أن يدخل في هذه الصورة شرطان في البيع: أبيعك الدار على أن تبيعني دارك، وإن كانت هذه قد تجتمع مع بيعتين في بيعة كذلك. نعم
شيخنا، وين
أو يقول شرطان في بيع مثل ما ذكرنا من قريب، يقول بيعتك هذه ب 120 مؤجلة إن سددتني في أسبوع، و 150 إن لم تسددني في الأسبوع، يبقى هذه شرطان ما يجوز في بيع، هذا ما يجوز شرطان في بيع ما يجوز. نعم.
ولا بيعتان في بيعة.
نعم، مثل أن يأتي لتاجر ذهب ويقول أبيعك القديم على أن تبيعني جديد، أو يقول التاجر أبيعك الجديد على أن تبيعني القديم، أو أبيعك داري عن تبيعني دارك، هذا كله أيضا بيعتان في بيع. نعم. ده قبل الشراء. لا، قبل الشراء، هذا قبل الشراء، فيقول له مثلا البضاعة دي شايلة بعضها، فأنت هتشتري مثلا أربعة، تأخذ معها مثلا ذرة، لكن دي بسعر معروف وده بسعر معروف، فمثل هذا في النفس منه شيء، لأنه قد لا تحتاج أنت إلى الذرة، لكن ما نجرؤ أن نقول هذا ممنوع، لأن هذا قد يترتب عليه لحق مضرة بالبائع، لحق مضرة بالبائع، مثل ما يبيع الجزار فيبيع الكيلو بعظمه، فمعروف تشتري بعظم يعني ايه؟ يعني الكيلو ها والربع عظم او الثمن عظم. ليه؟ لانه لو ما باع العظم هيكون النازل عليه كثير من فيبيع، وانت عارف هذا، ومشتري العظم، والعظم انت باخده اما تستفيد منه في مثلا شربة ولا ترمين، المهم انت عارف ان هو لانه اصلا مشفي بمئة وبعظم 75 كلها عادت الى نفسها. فلو كان هذا على وجه يعني ما يضر، ما نجرؤ ان نقول بان هذا يعني ممنوع، لكن في نفس الوقت تركه أولى، تركه أولى. وإذا كان يخشى مضرة من بقاء الذرة عنده أو كذا، خلاص يعوق في السعر، فيقول العلفة هذه مثلا أربعة علفة مثلا، علفة بألفين، يقول مثلا بألفين ومية، خلاص ما في مشكلة، بحيث إذا ما بيع الذرة يبقى ما لحقت به خسارة كبيرة. فبيع الذرة واحدة وبيع العلفة واحدة، ولا تبع هذه بتلك، هذا هو الأفضل والأسلم. لكن لو أنه عرض هذه مع تلك، وهذا أمر جاري معروف بأن هذا الرجل يجبر هذه المسألة بهذا الأمر، يجبرها وأنا أشتري وأنتفع، ولي انتفع بالذرة، وإن كان ليس أصالة انتفع بالذرة لكن انتفع بهذا، فنرجو أن يعني لا يكون به بأس، ولكن على الإنسان أن يبتعد عن هذا. نعم.
وربح ما لم يضمن.
نعم.
وبيع ما لا ما ليس عند البائع.
في غرر يعني، في غرر.
وبيع ما ليس عند البائع،
لأن هذا غير مقدور على بيع ما ليس عنده، لأن هذا لا يملكه، ما ليس عنده هذا لا يملكه، أو قد يكون مالكا إياه عند أحد وليس عنده، فيكون عاجزا عن تسليمه، أو قد لا يستطيع تسلمه، أو يحصل طارئ يمنع من الاستلام، أو غير ذلك، فلا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك، أمران. فإن كنت لا تملك فلا يجوز بيع ما لا تملك، وإن ملكت وليس عندك فلا يجوز أن تبع ما ليس عندك، إلا إذا كان ليس عندك وتملك في مخازنك، هو ليس عندك في المحل هذا لكن في المخازن، يبقى هو عندك وتملك، ليس بلازم يكون في المحل الذي تبيعه، فهو ليس عندك في المحل لكن عندك في مخازنك، يبقى إذا عندك وتملك، عندك وتملك، مثل ما أبيع سيارة في الجراج الآن، هي في الجراج وأنا أتفق معك السيارة دي مثلا بكذا كذا كذا، وأبيعها لك بالأوصاف هي ليست موجودة في مجلس العقد لكن موجودة فين؟ في الجراج. نعم نعم.
سمسرة البيوت
ما يدخلش عربون الصحيح. نعم ما يجوز تيجي بكرة تاخد. نعم باع ما لا يملك ده وسيط للمصنع يعني هذا 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 وسيط ليس عاملا عند المصنع لكن هو مشتري فيبيع ويذهب الى المصنع يقول له انا اريد هذه القطع بكم بعشر وهو قد باعها بعشرين باع بعشرين وسلم عشرين ثم اشتراها من المصنع بالعشر المصنع عايز كده هو المصنع بيقول لك انا موافق المهم تروج لي بضاعته لكن هذا لا يجوز هذا باع ما لا يملك لكن يجوز هذه الصورة لو كان سمسارا المصنع يفوضه ويوكله ويبيعها بالعشرين ويأخذها من المصنع على القطعة جنيها ما في مشكلة إنما يبيع هو استقلالا ما يجوز لأنه باع ما لا يملك لكن يكون وكيلا عن المصنع وقد اتفق المصنع أنه إذا باع له 100 قطعة فالقطعة يأخذ جنيها عليها لا في بيع الانترنت صحيح بالعكس ده صارت البيوع الانترنت الآن كثيرة جدا ويمكن أن يأتي اليوم الذي تكون فيه البيوع كلها عن طريق الانترنت آخر ما فيش إشكال بيعه ما فيش إشكال في إرجاعها لو بعت موصوفا في الذمة أو على وصف معين وعند الاستلام وجدت هذا الوصف مخالف فحينئذ ما يصح البيع هذا تأخذ مالك أو تلزمه أن يأتي لك بالوصف هذه ما في مشكلة مثل ما أبيع لك الآن سيارتي بالأوصاف 1 2 3 4 5 عند الاستلام وجدنا صفة مختلفة خلاص أنت بالخيار مين؟ لا ولا يغرم أي شيء ولا قرش واحد نعم
فليس
هذا الشيء عندي
ومعي ثمن
فأعطاني
المقود لليوم الذي بعده هل في هذا شيء
أعطاك ليه حتى تحضره يعني
حتى أحضره
لا ما يجوز يعطيك لي يعني لا 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 ما يعطيك يأتي غدا يشتري منك أما تحضر السلعة يأتيك غدا فيشتريها منك أيش محمد والله يا أخويا محمد هي فرجة في زمن قل فيه المحسن الذي يقرض وقل الأمين الذي يقرض فالحل أنه لو ما وجد أحدا يقرضه فجاء إلى التورق وأخذ سلعة من هذا الرجل وباعها على رجل آخر طالما أنه ما باعها على نفس الرجل هذه مندوحة أنت قد تحتاج الآن أن تزوج ابنتك أو كذا فهج 50,000 من الذي سيقرضك فلو ذهبت إلى مثلا صاحب توك توك ولا صاحب سيارة واشتريت سيارة مثلا بمؤجلة وبعتها على غيره نقدا واستفدت بالمال هذه فرصة يعني الحقيقة هي توسعة على الناس نعم نعم وفي من حرمها مش كراها في من حرمها وفي من أجازها والصحيح في المعاملات ما لم يرد النص بالتحريم فالأصل الحل والإباحة ماشي ماشي ما في مشكلة ما يلزم أن تكون السلعة عندك لو قال لك اشتري لي سيارة مواصفاتها كذا بالمواصفات وكذا وكذا ما في إشكال. اسمح حسن دلوقتي ما في مشكلة ما في مشكلة. لكن لو اتفق على البيع أو ذهب هو إلى معرض السيارة فقد دفع له ولو كان العقد باسمه هذا لا يجوز. نعم.
نعم. ويجوز بشرط عدم الخداع.
ويجوز بشرط عدم الخداع. قال وبيع ما ليس عند البائع ويجوز بشرط عدم الخداع. يعني يجوز البيع بيع الشيء بشرط ها ألا تكون مخادعا إياه. كما جاء في الصحيحين رجل كان يخدع كذا فقال النبي قل لا خلابة يعني لا خديعة. فإذا ظهرت خديعة رجع رجع. لكن لماذا قال النبي قل لا خلابة؟ يعني يذكر المؤمن بهذا، احذر أن تخدعني، فيكون هذا من باب التذكير له. وإلا لو ما اشترط وبان غبن فله الخيار، خيار الغبن، خيار الغبن. نعم.
والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا.
ما لم يتفرق خيار المجلس، لو باعوا سلعة وهما في المجلس وحتى ولو تم التقابض في المجلس وبدل أحدهم أن يرجع فله ذلك بموجب ماذا؟ المجلس. هذا يسمى المجلس خيار المجلس. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق. والتفرق بقى على حسب العرف، إن كنا في مجلس يكون تفرق بالأبدان، بالأبدان. إن كنا مثلا على الهاتف يبقى تفرق به تحت الشيء جزاك الله خير طيب السلام عليكم، عليكم السلام. لكن لو الخط انقطع يبقى ده ليس تفرقا، ليس تفرقا. أو مثلا بالبيع عن طريق النت، اعمل مثلا ادخل على كذا اضغط مثلا انتر ولا ادخل ما ادري ايه خلاص تم او تم او اي شيء من هذه. المهم كل شيء على حسب العرف الذي هو فيه. بعد تمام هذا البيع تأتي الإقالة، لو أراد أحدهم أن يرجع يكون على وجه الاستحباب، ومن أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم. هذا بالنسبة لخيار المجلس. لكن في خيارات أخرى، خيار الشرط، أن يقول مثلا بعتك واشتريت وقمنا للمجلس بس بشرط أراجع نفسي أسبوع أشوف أسبوع مثلا، ما في مشكلة. وفي خيار الغبن إذا ظهر غيب غب، وفي خيار التدليس والتخبير بالثمن وغير ذلك من أنواع الخيار التي بيّنتها الشريعة. نعم. نعم. الغبن إيه؟ ما هو السعر يعني بعالك بعشرة وهي بخمسة.
السلع.
عدم إيه؟ عدم جواز التسعير. ما في غبن تسعير، ما في غبن. ده غبن، ده غبن. لكن ليه تسعره ان هذا الكتاب بواحد وخمسين؟ اترك الناس. لكن لو ظهر غبن في ذلك لا اشكال، انما تفاوت السعر بما لا غبن فيه لا يحل لك الرجوع. يعني مثلا اسماعيل ببيع الكتاب ده مثلا بخمسة وستين، جاء ابراهيم سعد باعه بسبعين، سبعة وستين، ثمانية وستين، ده ماشي، ده امر جاري. اسماعيل هيقسطه مثلا يبقى ب 65 ب 100، ابراهيم مثلا قسطه يبقى ب 90، هذا ما هو بغبن هذا. لكن اسماعيل يبيع ب 65 ب 165 هذا غبن. او يجي ابراهيم يقول ايه هو يكون مثلا بخمسة هو ب 100 مثلا و30، يوم ابراهيم يعطيه ب 90، ليه؟ جاب لقطه كده في بيعه، يعني دي شيء لدي ودي شيء لدي. التجار عندهم كده يعني، ممكن ممكن فعلا يبقى الكتاب هذا أرخص بس دي شيء لحاجة تانية، فيوم يجي لا يقول ده دي بخمسة وستين وده بيع بخمسة مية خمسة وثلاثين. النظر للسوق مش لشراء واحد، لأن قد فعلا تطرأ أحوال على هذا الأمر. نعم. طيب نقف عند باب الربا.